إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله تبارك وتعالى أنزل كتابه وجعله على هذه الصفة التي ذكر في هذه الآية الكريمة المكرمة. فهذا القرآن العظيم موعظة من الله العظيم للبشر في هذه الأرض منذ أن أنزله الله رب العالمين على قلب خليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن يرفعه الله رب العالمين إليه بين يدي الساعة. وليست موعظة القرآن للبشر في هذه الحياة خاصة ومختصة بالدين وحده، بل إن موعظة الله رب العالمين للبشر في هذه الحياة بالقرآن العظيم شاملة للدنيا والآخرة. ففي القرآن العظيم جميع مصالح الخلق وضبط جميع أمور المعاش مما يخص أمر الدنيا والآخرة، فيما يخص العبد فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، وفيما بينه وبين من حوله من الأناسي، سواء كانوا على ملته أم كانوا مخالفين لها. وبذلك يجمع الله رب العالمين في هذا القرآن العظيم من الموعظة الشاملة الجامعة ما لو أخذ الناس به وتمسكوا بحبله لأنجاهم الله رب العالمين من كل ملمة في الدنيا وفي الآخرة، ولساروا على قدم السعادة خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسكنهم ربهم جلت قدرته سواء الجنة ونعم القرار. فالقرآن العظيم موعظة من الله رب العالمين وشفاء لما في الصدور من مرض الزيغ والشك والكفر والنفاق. يأتي القرآن العظيم بأنواره فيبدد تلك الظلمات التي قد تحيط بالقلوب من شكها ومن ريبها ومن نفاقها ومن كفرها، نسأل الله السلامة والعافية. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، لأن الله رب العالمين جعله وهو ما هو من النور المبين، جعله الله رب العالمين هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، للمؤمنين وحدهم، وأما الكفار المكذبون فإن الله رب العالمين جعل الآيات البينات وقرا في أسماعهم وجعلها عليهم عمى، نسأل الله السلامة والعافية. ثم تأتي القاعدة العظمى في دين الله رب العالمين من إفراد التوحيد لله رب العالمين والمتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن مقتضى ذلك برد الأمر إلى أهله وعدم صرف شيء منه لغير أهله، فيقول الله دلت قدرته: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله رب العالمين وبرحمته التي جعلها الله رب العالمين متمثلة في بعض مظاهرها في هذا القرآن العظيم، لأن الله رب العالمين جعله موعظة للناس، وجعله الله رب العالمين شفاء لما في الصدور، وجعله الله رب العالمين هدى ورحمة. قل بفضل الله وبرحمته مما جاءكم من هذا البيان الأمثل ومن هذا القرآن الأكمل، مما جاءكم من رحمة الله رب العالمين بإنزال هذا القرآن على قلب نبيكم صلى الله عليه وسلم فلتفرحوا. ثم إن مفهوم هذه الآية أن الفرح ينبغي أن لا يكون إلا بالهداية والرحمة التي طوى الله رب العالمين أطرافها في هذا القرآن العظيم. ومفهوم هذا النص الكريم قاض بأن المرأة لا ينبغي له أن يفرح بما سوى الرحمة التي تتبدى من القرآن العظيم، لأن الله رب العالمين جعله في نص هذه الآية المحكمة هدى ورحمة، ثم عقب ذلك بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته مما أنزل عليكم من الآيات البينات ومن النور المشرق المتلألئ ومن الروح التي يحيي الله بها رب العالمين الموات، فإذا هو قائم حي على سواء دين الإسلام بذلك كله من أمر الرحمة فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما الذين يصرفون الآية عن وجهها الصحيح ويستشهدون بها في غير موطنها فقد أبعدوا النجعة وضلوا عن سواء البيان الأمثل في هذا القرآن العظيم. الذين يستشهدون بالآية عندما يصيبهم أمر من أمر الخير في الحياة من أمر الأمور المادية التي هي إلى الزوال ماهي، ثم يستشهدون على ذلك بقول الله رب العالمين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فليست الآية دالة عليه، بل إن من وضعها في هذا الموضع جعل صدرها مناقضا لعجزها، لأن الله رب العالمين يقول هو خير مما يجمعون وهو يصرفها مستشهدا بها فيما يجمع. وأما الفاروق عمر رضوان الله عليه الذي نور الله رب العالمين بصيرته وألهمه الله رب العالمين رشده فقد وضع الآية في موضعها زاجرا من وضعها في غير موضعها، فإنه رضوان الله عليه لما خرج مع مولى له لكي يتلقى خراج العراق وكان إبلا، أخذ عمر رضوان الله عليه يعد الإبل فوجد فيها زيادة فأخذ يقول الحمد لله رب العالمين، وأما مولاه فكان يقول: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون، فيرده الفاروق رضوان الله عليه زاجرا بأن الآية ليست لذلك الذي تذهب إليه، وإنما الآية صارفة الفرح كله، الفرح العلوي الذي يشرق في جنبات النفس فيبدد ظلماتها، الفرح العلوي الذي يمس القلب الميت فيحييه، الفرح العلوي الذي يتلألأ في طيات النفس لكي يحملها على الصراط المستقيم. هذا الفرح العلوي لا ينبغي أن يكون إلا بفضل الله رب العالمين وبرحمته مما أنزل الله رب العالمين في القرآن من الهداية، القرآن الذي جعله الله رب العالمين هدى ورحمة للمؤمنين. نسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا جميعا في القرآن العظيم. عباد الله، إن الله رب العالمين أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضابطا للحياة، وأيما رجل وأيما أمة لم تجعل القرآن العظيم نهج حياتها وسبيل رشدها فقد ضل أو ضلت سواء السبيل. ومن جعل القرآن دبر أذنه ولم يلتفت إلى هداياته فحتما يقوده سوء طالعه وشؤم مصيره إلى ما لا يحب ولا يرضى. من تنكب سبيل القرآن وحاد عن سواء السبيل واتخذ بنيات الطريق أعلاما وصوى تهديه إلى سواء السبيل بزعمه فقد ضل السبيل لا محالة. ومن اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. وأما من اتخذ القرآن مرشدا وهاديا إلى سواء الصراط أخذ القرآن بيديه وكان له قائدا حتى ينزله الجنة في منزل الصدق عند المليك المقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين هدى ورحمة للمؤمنين يجعل الله رب العالمين مقصدا من المقاصد العظمى، بل ينص القرآن على أن المقصد الأول الذي أنزله الله رب العالمين لأجله إنما هو من أجل أن يتدبر الناس آيات هذا القرآن العظيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فينص القرآن العظيم على أن العلة التي لأجلها أنزل الله رب العالمين القرآن هي أن يقبل الناس على كتاب ربهم وعلى كلام سيدهم ومولاهم متدبرين متفقهين ممحصين ناظرين فيما جعل الله رب العالمين عليه من الهدايات الظاهرة وما أكنه الله رب العالمين وطواه في أعماقه من الهدايات الباطنة من أجل أن يأخذوا بهدايات القرآن فيحدث لهم ذلك عملا وهو المقصود بقول الله رب العالمين وليتذكر أولو الألباب. فإذا تأمل الناس في الكتاب العظيم وإذا تأمل الخلق في كلام رب العالمين أحدث لهم التدبر في القرآن تذكرا، والتذكر هاهنا يؤدي إلى العمل، فكأن العمل على مقتضى هدايات الكتاب العظيم هو الذي لأجله جعل الله رب العالمين التدبر، وهو الذي لأجله أنزل الله رب العالمين القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الذين يحيدون عن هذا القرآن العظيم يجعل الله رب العالمين لهم عقوبة معجلة في هذه الحياة فوق ما ينتظرهم في الآخرة من أمر العذاب وسوء المصير. الله رب العالمين قسم الحياة إلى حياة طيبة وغير طيبة، ثم إن الله رب العالمين يقرر في محكم التنزيل أنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فينص القرآن الكريم على أنها هنا حياة طيبة، وأن الحياة الطيبة التي يهدي الله رب العالمين لها من يشاء من خلقه إنما ترتكز على أمرين اثنين لا ثالث لهما في دنيا الناس، وهي العمل الصالح بعد الإيمان بالله رب العالمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بغير تفرقة بين الذكر والأنثى ينزل الله رب العالمين هذه الآية المطهرة في سورة النحل، وفيها ما فيها مما وصف الله رب العالمين من كراهية المشركين للبنات وكيف يعامل هؤلاء المشركون ما يبشرون به من أمر الأنثى. ثم إن الله رب العالمين يقرر هذه القاعدة العظمى في الكتاب الأعظم فينزل الله رب العالمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلا بد أن يكون مؤمنا موحدا مخبتا لله رب العالمين، أسلم زمام القلب لله رب العالمين، وعمل الصالحات على مقتضى شرع محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، تجمع هذه الكلمات القلائل في عديدها المستترة الكثيرة في معانيها، تجمع أمر الدين، كل أمر الدين مجموع في هذه الكلمات القلائل في عددها. الله رب العالمين يبين أمر التوحيد وهو مؤمن أسلم القلب لله رب العالمين، ثم يبين أمر المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم من عمل صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان على قدم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتي إخلاص القلب لله رب العالمين، وتأتي المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي القاعدة الكبرى، لا يهم أن تكون امرأة أو أن يكون رجلا، ليس هناك فارق عند الله رب العالمين للعمل إذا كان صالحا خالصا من قلب مؤمن أن يصدر من رجل أو أن يصدر من أنثى، بل القاعدة التسوية في هذه الأمور بين يدي العدل الحق الحكيم الخبير، لا إله غيره ولا رب سواه. الحياة الطيبة في هذه الآية المباركة ما هي؟ أهي في كثرة الأولاد؟ أهي في كثرة الأموال؟ أهي في المنصب والجاه؟ أهي في ارتفاع الصيت وفي علو الذكر؟ ليس كل ذلك مقصودا هاهنا في الحياة الطيبة، وإنما الحياة الطيبة هي اطمئنان القلب بالله رب العالمين، وعودة الروح للذي فطرها أول مرة، العودة لله رب العالمين، وإسلام القلب لله رب العالمين وحده. فهذه هي الحياة الطيبة التي جعلها الله رب العالمين وعدا منجزا لمن وفى بشروطها في هذه الآية المباركة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فيأتي وعد الله رب العالمين له بهذه الحياة الطيبة في الدنيا، وبالجزاء الحسن جزاء وفاقا لما كان يحسن ويأتي في هذه الدنيا، في الآخرة عندما يردون إلى رب الأرض والسماوات العلى. فهي حياة طيبة هنا وحياة طيبة هناك، ولعمر الله ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولعمر الله لا يمكن للطيب أن يسكن في دار الخبث المحض ولا في دار الخبث المشوب، لا ينزل الطيب في الآخرة إلا في دار الطيب المحض، في جنة الرضوان، في جوار المليك العدنان مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من خلطه فليس له إلا المشوب، وأما من حاد دين الله رب العالمين فليس له إلا دار الخبث المحض في جنة الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن هدايات القرآن لكثيرة جمة، وإن النظر المتأمل المتفحص ليرينا الحياة مبنية على أمرين في كثير من المواضع، منها هذا الموضع الذي مر في سورة النحل من الحياة الطيبة ومن الحياة غير الطيبة، لأن مفهوم الآية أن من لم يعمل الصالحات ولم يؤمن بالله رب العالمين فليس له إلا الحياة غير الطيبة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحياة التي لا طيب فيها والتي ليست بطيبة، القلق كله والفزع كله والخوف كله وعدم الاطمئنان في الحياة لشيء. وأما المؤمنون الذين آمنوا بالله رب العالمين ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم إماما ورسولا ومتابعا، فأخلصوا لله رب العالمين القلوب وحملوا الجوارح بعد القلوب على المتابعة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فلهم الحياة الطيبة هاهنا في الدنيا، ولهم في الآخرة الجزاء الأوفى عندما يردون إلى الله رب العالمين فينزلهم في جواره ويطلع عليهم ربنا برحماته ويريهم الله رب العالمين جلال وجهه. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. وأما الحياة التي في المقابل، نسأل الله السلامة والعافية، فإن الله رب العالمين لما ساق لنا قصة الغواية لآدم على يد الشيطان، عندما وصى الله رب العالمين آدم ألا يتبع الشيطان وألا يطيعه، ثم حذره الله رب العالمين وأنذره، ثم إن آدم نسي ولم تكن له من عزيمة ناضية على المعصية، وأما عزمه فمكين، ولم نجد له عزما أي عزما على المعصية، وليس بانتفاء العزم الذي هو ممدوح في الناس، وإنما نسي ولم يجد له ربه عزما على المعصية، ولذلك تاب الله رب العالمين عليه واجتباه. لما حكى الله رب العالمين قصة الغواية الأولى في محكم التنزيل، عقبها الله رب العالمين بأمر الطرد للفريقين من الجنة، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى تقسيم الله رب العالمين للبشر في هذه الحياة، هم فريقان لا ثالث لهما، فريق يتبع هدايات القرآن العظيم، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فهذا فريق لا يأتيه ضلال ولا شقى، والضلال يؤدي إلى النار، فكأن الله لما نفى عنهم الوقوع في الضلال أثبت لهم البراءة من النار، وأثبت الله رب العالمين لهم الجنة ونعم القرار، فلا يضل ولا يشقى، لا يشقى ها هنا ولا في الآخرة. وتأتي الصورة الكالحة المقابلة، وأما من أعرض عن ذكر الله رب العالمين فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمعيشة الضنك لفظ من الألفاظ المعجزة في كتاب الله رب العالمين، وألفاظ الكتاب العظيم كلها معجزة في ذاتها، ومعجزة في دلالاتها، ومعجزة في جرسها، ومعجزة في حروفها. وأما هذا اللفظ في موضعه فأبين للدلالة على وجوه الإعجاز، فإن له معيشة ضنكا، ولم يقل الله رب العالمين له دنيا ضنكا، وإنما جعل الله رب العالمين المعيشة أي التي يحياها هو، كأن الضنك أصبح محيطا به من جميع جوانبه، ملببا له آخذا بحجلته، لا يستطيع أن ينفك عنه ولو حاول ما حاول، معيشة ضنكا. وتأمل في هذا اللفظ القرآني المتفرد ضنكا، والذي لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع وحده، هو مدل على معناه بجرسه وبصوته، كأن الله رب العالمين اختار هذا اللفظ القرآني الشريف ليدل على تلك المعيشة التي يحياها الذين يعرضون عن ذكر الله رب العالمين، عن القرآن العظيم، ولا يتبعون الهدايات الظاهرة والباطنة في محكم التنزيل، فليست لهم إلا المعيشة الضنك. وإن تكاثروا على الناس بأموالهم، وإن زادوا على الناس بأولادهم، وإن علوا في الدنيا بشهاداتهم، وإن تسنموا المناصب وعلوا ذروة الجاه، هم أيضا يحيون في الحياة الضنك، لأن الله رب العالمين كتب عليهم الضنك والشقاء، والله رب العالمين جعل هذا الضنك متفجرا من حبات القلوب، فهم لا يحسون بمتع الحياة على الحقيقة، ولا يجدون الحقيقة التي لا يحيا المرء إلا بها، ولا يعيش المرء بغيرها. الله رب العالمين يبين لنا في صورتين متقابلتين أن من جعل القرآن إماما له فإن له في الحياة ألا يضل ولا يشقى، وله الحياة الطيبة، وأن من أعرض عن كتاب الله رب العالمين تأملا فيه وتدبرا في معانيه وعملا بدلالاته واتعاظا بمواعظه وتأملا واتعاظا بقصصه التي ذكرها الله رب العالمين فيه، من لم يفعل ذلك فليست له الحياة الطيبة وليس له في الحياة الدنيا إلا المعيشة الضنك. نسأل الله السلامة والعافية. ثم إنه لما عمي عن النور المبين في هذه الحياة ولما استهلك نور عينيه في عدم النظر إلا في أطواء الظلمات ولم تفلح آيات الله لسوء نفسه في أن تبدد وحشة ضميره وأن تتعامل مع دياجير ظلمة الكفر في أطوائه وأعماقه، لما لم يستعمل بصره في الحياة عاقبه الله رب العالمين بأن يحشره أعمى، لأنه لم ينتفع ببصره ولا ببصيرته في النظر في كتاب الله رب العالمين، فكان في الآخرة جزاؤه من جنس عمله كما عمي عن آيات الله في الدنيا. وإن كان صحيح البصر حشره الله رب العالمين أعمى لما تعامى عن آيات الله في الدنيا، صدق الله عليه العمى في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. ويأتي التعليل، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهو أعمى يتخبط في ظلمات الموقف لأنه لا يبصر أمامه، وهو أحوج ما يكون شيء إلى بصره في هذا الموقف العصيب. عباد الله، إن القرآن العظيم يناديكم أن تقبلوا عليه وأن تتمسكوا بحبله المتين وأن تجعلوه قائدا لكم إلى الجنة حتى تحيوا الحياة الطيبة وحتى تنتفي عنكم الحياة غير الطيبة وحتى لا يحيا أحد منكم، عافاني الله وإياكم من سوء المصير، في الحياة الضنك، بل نحيا في ضد ذلك من الرفاهية والنعيم بذكر الله رب العالمين. ولو لم نملك من الأموال شيء ولم نستحوذ على شيء من أمر الحياة جاها ولا منصبا ولا متاعا، لأن الحياة الطيبة أمر ذاتي متفجر من الأعماق، وأما ما يحيا فيه الناس فما هو إلا عرض زائل. ولذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقد أشكل هذا الحديث على رجل يهودي كان يحيا في مصر في زمان الإمام العلامة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان قاضي القضاة في ديار مصر رحمة الله عليه، فكان يذهب إلى مجلس القضاء على عربة تجرها الخيول والبغال، وفي موكب معه فيه من الخدم والحشم، وفي زينة وأبهة تليق بمنصبه رحمة الله عليه. فاعترض طريقه يهودي زيات يعمل ببيع الزيوت، وعادة ما يكون الذي يعمل ببيع الزيوت وسخ الثياب، وكان الرجل يحيا في شقاء في هذه الحياة، فقال له: يا أيها القاضي، إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت فيما أنت فيه من أبهة المنصب وعظمة الجاه وصولة السلطان، من العربة تجرها الخيول إلى الخدم والحشم إلى الزينة والرياش، وأنا فيما أنا فيه من شقاء ومن ضنك لا يعلمه إلا الله. فقال الحافظ ابن حجر لليهودي: يا هذا، إنما أنا فيه من النعيم لا يعدل في الجنة شيئا، وهو بالنسبة إلى الجنة كالسجن، وأنت فيما أنت فيه من الشقاء بالنسبة إلى عذاب النار وبئس القرار كالجنة بالنسبة إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتقوا الله عباد الله في كتاب ربكم، وأقبلوا عليه متأملين متدبرين متذكرين عاملين بما فيه من الأوامر منتهين عما نهى عنه من النواه، متعظين بما ساقه الله رب العالمين في تضاعيفه من القصص. أسأل الله رب العالمين لي ولكم حسن الختام، وأسأل الله أن يبارك لنا جميعا في القرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن الله رب العالمين أنزل القرآن العظيم هداية ونورا وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والله رب العالمين جعل القرآن روحا أنزله الله رب العالمين بأمره يحيي به موات القلوب، وجعل القرآن نورا يبدد ظلمات الشك والحيرة في النفوس التي ألقت زمامها لله رب العالمين ولخليله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من أعرض عن ذكر الله رب العالمين فلا تنفعه هدايات القرآن، لا لخلل في القرآن حاشا لله رب العالمين، وإنما لخلل في نفسه هو. نسأل الله رب العالمين أن يصلحنا وأن يذهب فساد قلوبنا، إنه على كل شيء قدير. وإنك مهما تأملت في القرآن العظيم تفجرت لك من تضاعيفه الآيات البينات على أنه منزل من عند الله رب العالمين وأنه معجز للخلق أجمعين. الله رب العالمين أنزل القرآن على قوم كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكفون عن شرب الخمر في الأصباح والأمساك، وللخمر سلطان عضوي على خلايا المخ، إذا ما حرمت من مادتها الفعالة ومن جوهرها الصرف ضجت بالأنين وتضرعت إلى سائل الجسد فتداعى لها بما يشبه الجنون. نسأل الله السلامة والعافية. فالمدمن إذا ما ألح عليه إدمانه بعد الحرمان لا حيلة فيه إلا أن يتغمده الله رب العالمين برحمته. أنزل الله رب العالمين القرآن في هذا الوسط، وسط يعج بما فيه من أمثال هذه الموبقات ومن أم الخبائث، ويعج بما فيه من أمر الزنا بلا ضابط ولا رابط، إلا جملة من الأحرار تورعوا أن يتورطوا في مثل هذا، كما قالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يأخذ البيعة على النساء ولا يزنين، فقالت يا رسول الله سبحان الله، وهل تزني الحرة؟ تستنكر هذه المرأة الحرة أن تتورط المرأة الحرة في الزنا بحال، فكأنها في عرفها لا يتورط في الفاحشة إلا من كانت من الإماء أو من المستربلات الذين انغمست أرحامهم وانغمست شرادم أطوائهم في حمأة هذه الفاحشة الوبيلة. نسأل الله السلامة والعافية. كيف تعامل القرآن العظيم مع تحريم هذه الموبقات؟ والله رب العالمين يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تقول عائشة رضوان الله عليها فيما يرويه يوسف بن ماهك فيما أخرجه البخاري في صحيحه رحمة الله عليه، أن رجلا عراقيا جاء إلى أم المؤمنين عائشة فقال يا أم المؤمنين أي الكفن خير؟ فقالت ويحك وما يضرك، يعني إذا ما مت فلا يضرك أن يكون كفنك ثمينا أو رخيصا. قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين فاريني مصحفتي. قالت وما تصنع به؟ قال أؤلف القرآن عليه، يعني أنه يجمع القرآن بآياته وسوره على حسب ترتيب آيات وسور مصحف عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فقالت وما يضرك أيها قرأت قبل؟ والله ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما نزل إلا آيات تدعو إلى الخير وتدعو إلى الفضيلة وتحض الناس على عدم التورط في الرذيلة. تقول والله ما أنزل الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل إلا آيات من المفصل تحض على الخير وتذود الناس عن الشر. ثم إنه نزل على النبي وأنا في مكة جارية ألعب قول الله رب العالمين. أنزل الله قوله تبارك وتعالى في سورة القمر: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم تقول: وما أنزل الله رب العالمين على محمد البقرة والنساء إلا وأنا عنده في المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة: ولو أن الله أنزل أول ما أنزل لا تقربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو أن الله أنزل أول ما أنزل لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فتدل عائشة رضوان الله عليها على منهج القرآن في الأخذ بأيدي الناس لكي يكونوا على سواء الصراط، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إنك مهما تعاملت مع القرآن وجدت بحث القرآن في أطواء النفوس، ولن تجد ذلك أوضح من بحث القرآن في نفسية اليهود. هذه الشرادم التي جعلها الله رب العالمين في الحياة كما يجعل الطاعون، يسلط الله رب العالمين الطاعون على من يشاء، مع أن الله رب العالمين جعل الطاعون للمؤمن شهادة. ولذلك لما أصاب معاذ بن جبل رضي الله عنه الطاعون ووجد البذرة قد خرجت في أصبعه، كان يقبلها ويرفعها إلى عينيه ويقول: اللهم لا تجعل حظ آل معاذ من الشهادة واحدة، وكثر في آل معاذ من الشهادة. فأصيب من أصيب من آل معاذ بالطاعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطاعون شهادة للمؤمن. اليهود في هذه الحياة بذرة من البثور الخبيثة وسرطان من السرطانات المتغلغلة في أضواء الحياة. عباد الله، إنكم لن تحاربوا اليهود في هذه الحياة إلا بأن تعودوا إلى الله رب العالمين، وإن الملحمة مع هذه الشرادم مع العصابات المجرمة ممن خرج عن حد الإنسانية إلى أحط من درك الحيوان الأسفل، إن الحرب مع هؤلاء قدر مقدور على المؤمنين في الأرض جميعها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وإنكم لن تحاربوا هؤلاء إلا بالعودة إلى الله رب العالمين، وبالمحبة تنشرونها بينكم، وبرفع الخصومات من بينكم، وبالتمسك بالكتاب العظيم وبسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك مهما نظرت في القرآن العظيم وجدت نوعية غريبة من البشر هي محسوبة على البشرية وليست من البشرية في شيء، ودونك موقفا واحدا يقصه القرآن العظيم. لما نجى الله رب العالمين اليهود، لما نجاهم الله من فرعون بالآية البينة، وضرب موسى البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وجعل الله رب العالمين طريقا يبسا في قاع البحر، ومر اليهود وراء موسى في هذا الطريق، ثم جاء فرعون وجنوده فولدوا البحر فأطبق الله عليهم الماء وأغرقهم الله رب العالمين وهم ينظرون. المعجزة ما زالت ماثلة تحت نواظرهم لم تغب عن أعينهم بعد، ما زال صراخ فرعون وهو يعالج السكرات مسموعا في آذان اليهود ممن كان مع موسى بعد أن نجاهم الله رب العالمين. لما نجاهم الله وجاز بهم البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الكفر متأصل في أعماقهم، انطوت عليه خبث الطويات المجرمة في هذه الحياة. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله رب العالمين. وإننا في هذا الشهر مما يوافق ما كان من أمر رمضان وما يوافق السادس من أكتوبر، نصر الله رب العالمين جنده الذين آمنوا بالله رب العالمين وتخلوا عن الرذائل السالفة وعادوا إلى الله رب العالمين بصيحة واحدة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أكبر من كل شيء، أكبر من مكر يهود، وأكبر من دسائس اليهود، وأكبر من شرادم عصابات قطاع الطريق في العالم كله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نصر الله رب العالمين جنده، وأعز الله رب العالمين حزبه،
وأتى الله رب العالمين بالنصر من عنده لكي يدل الناس على أن ما يقال من أن جيشهم لا يقهر إن هي إلا أسطورة ومحال، إن هو إلا خط في الضلال. وأما المؤمنون الذين يتمسكون بحبل الله المتين بالقرآن العظيم وبسنة النبي الأمين فالنصر حليفهم لا محالة. فلنذكر هذا اليوم ولنعد إليه بأخذ العبرة والعظة، لأن الله رب العالمين جعل فيه عبرة وعظة للناس للمؤمنين المتأخرين، أن الله رب العالمين يملك النصر ويؤتي النصر من يشاء، ليس حدادا لدى أحد يصنع سيوف. الله رب العالمين رب القدرة، والله رب العالمين صاحب المشيئة. فإذا عاد الناس إلى الله آواهم الله رب العالمين إليه، وأخذ الله رب العالمين بأيديهم. فتوبوا إلى الله عباد الله، وأقبلوا على الكتاب والسنة، وأزيلوا الخصومات والمشاحنات من بينكم، وتأملوا في أطواء خلق السماوات والأرض وفي آيات الله البينات المتلوة حتى تفوزوا وتنجحوا. أسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا لنتوب. اللهم ألف بين صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم حرر المسجد السليم، اللهم حرر المسجد السليم، اللهم رد المسجد السليم، اللهم رد المسجد السليم، اللهم رد المسجد السليم، وطهره من عصابات اليهود. اللهم طهر المسجد السليم من عصابات اليهود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، ووحد صفوف عبادك المؤمنين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعودة للكتاب والسنة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم إن قلوبنا وقلوبهم بيديك وبين أصبعين من أصابعك، فصرفها على طاعتك. اللهم اجمعنا جميعا على قلب رجل واحد، اجمعنا جميعا على قلب رجل واحد، اجمعنا جميعا على قلب رجل واحد. اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين، احفظ ديارنا وديار المسلمين، احفظ ديارنا وديار المسلمين. اللهم احمي بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية وكمال على العافية. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقم الصلاة.